أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في شرح خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام حول جوامع التوحيد. في هذه الخطبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يبين جوانب مختلفة في مسألة التوحيد، والتي ضل فيها كثيرون، وقد نسب بعض الناس إليه عليه السلام ما لم يقله، فوضعوا كلاما نسبوه إليه تأييدا لمذاهبهم الباطلة. فالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يروي هذه الخطبة عن جده أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لبيان التوحيد الحق، ولبيان ما قاله عليه السلام في هذه المسألة. في الحلقة الماضية شرحنا شطرا من هذه الخطبة، وها نحن الآن نبدأ في شرح جانب آخر من هذه الخطبة. يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: الممتنعة من الصفات ذاته، ومن الأبصار رؤيته، ومن الأوهام الإحاطة به، إلى آخر الخطبة، وسنشرح المقاطع الأخرى في هذه الحلقة وفي حلقات قادمة. الممتنعة من الصفات ذاته سبحانه وتعالى عما يصفون. الوصف في القرآن في 13 أو 14 آية، الله سبحانه وتعالى ذكر كلمة الوصف، وهذه الكلمة مذكورة في القرآن في موارد الذم، حينما نسبوا إلى الله الزوجة، أو نسبوا له الولد، أو نسبوا له أباطيل. فهذه آيات تنزه الرب سبحانه وتعالى عن هذه الأوصاف: الوصف بالولد، بالزوجة، بالأحكام التي لم تصدر منه. وكذلك في مورد آخر، يعقوب عليه الصلاة والسلام ينسب الوصف إلى أولاده، والمراد به ما يقولونه من الكذب: والله أعلم بما تصفون. فإذن كلمة الوصف استعمالها القرآني في الموارد السلبية، ولعل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة حينما يقول الممتنعة من الصفات ذاته يشير إلى هذه الآيات الشريفة، يعني ذات الله سبحانه وتعالى منزهة من أن يكون له ولد، أو يكون له صاحبة، أو أن يصدر أحكاما قبيحة. الله سبحانه وتعالى يتعالى عن ذلك، منزه عن ذلك، لأنه القديم الذي لا يحتاج إلى شيء. لماذا الناس يتزوجون؟ لحاجتهم إلى الزواج، لحاجتهم إلى الامتداد في الوجود عبر الذرية، لحاجتهم إلى الأعوان فتكون ذريتهم أعوانا لهم، لوجود الغريزة الجنسية، فهناك حاجة جسمية، حاجة نفسية لتسكنوا إليها، فلذلك الإنسان يتزوج. والله سبحانه وتعالى لا يحتاج. ما هو الولد؟ الولد بمعنى انفصال قطعة من الأب وتحول تلك القطعة إلى إنسان آخر؟ وهل الله سبحانه وتعالى ذو أجزاء بحيث أنه يعقل انفصال جزء منه ليكون ولدا؟ هذا محال، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بذي أجزاء، لأن ذا الأجزاء يحتاج إلى أجزائه، والله سبحانه وتعالى منزه عن الحاجة. فمثل عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، ومثل عزير، ومثل الأصنام التي كانوا يزعمون أنها بنات الله، هؤلاء مخلوقون لله. عيسى عليه السلام مخلوق لله، عبد مقرب. عزير مخلوق لله. الأصنام هذه أحجار خلقها الله سبحانه وتعالى. المشركون اتخذوا هذه الأحجار آلهة وزعموا أنها بنات لله عز وجل. وفخر عيسى أن يكون عبدا لله. إذا واحد يجي يقول مرادنا من البنوة، البنوة المعنوية، نقول البنوة المعنوية ليست هي بنوة حقيقية، مضافا إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن يتخذ ابنا، وعيسى وغير عيسى يفتخرون بأن يكون عبيدا لله. كفى بي فخرا أن تكون لي ربا وأن أكون لك عبدا، هذا عز لي أن أكون لك عبد، وفخر لي أن تكون ربا لي. فإذن الصفات ممتنعة على الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، وكذلك الصفات الزائدة على الذات. يعني علم الله سبحانه وتعالى ليس زائدا على ذاته، ليس مغايرا لذاته. الصفات الذاتية هي عين ذات الله، لا مغايرة بينها وبينه. يعني إحنا مثلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، علمنا زائد على ذاتنا، ولدنا بلا علم. ثم الله سبحانه وتعالى حيث جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة، هذه طرق لتلقي المعلومات، بالتدريج تعلمنا، درسنا، سمعنا، طالعنا، فكرنا، حصلنا بعض المعلومات. ويمكن الإنسان ينسى بعض هذه المعلومات، أو في الكبر مثلا يصاب بأمراض كالزايمر مثلا فينسى كل شيء. هو لم يتغير الذات من يوم أن ولد إلى أن يوم يموت، ولكن صفة تغيرت، صفة زائدة على الذات. أما الله سبحانه وتعالى فصفاته الذاتية عين ذاته، لا إثنينية بينها، وقد فصلنا فيما مضى البرهان على ذلك، لأنه لو كانت الصفة غير ذاته لاحتاج إلى تلك الصفة. نحن الآن نحتاج إلى الصفات التي نمتلكها من العلم، من القدرة، نحتاج إليها. إذا علم الله، قدرة الله، حياة الله هذه كانت مغايرة لذاته، معنى ذلك أنه الذات تكون محتاجة، وفي مرحلة الذات تكون فاقدة لهذه الأوصاف، وكل ذلك مستحيل على الله سبحانه وتعالى. فلذا الإمام يقول الممتنعة من الصفات ذاته، وجر الممتنعة باعتبار الحرف، حرف الإضافة، الحمد لله الملهم وفاطرهم الدال، لأن هذه صفة لله، ولله مجرور بحرف الجر، فلذا الممتنعة من الصفات ذاته. ومن الأبصار رؤيته، أيضا يمتنع على الأبصار أن ترى الله سبحانه وتعالى، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا تدركه الأبصار، مستحيل، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأما قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذه آية متشابهة، يجب إرجاعها إلى الآية المحكمة إلى ربها ناظرة، يعني إلى رحمة ربها منتظرة. لماذا لا تدركه الأبصار؟ لماذا يا موسى لن تراني؟ بنفي التأبيد لاستحالة الرؤية الله. لماذا؟ لأن الرؤية ما هي؟ ما هي الرؤية؟ شنو هي الرؤية؟ معنى ذلك أن النور يصطدم بجسم لا يخترق ذلك الجسم، يصطدم بجسم فيرجع. حينما يرجع العين، جهاز البصرة، تلتقط هذه الأمواج الضوئية فتتبدل إلى أمواج عبر الأعصاب، تنتقل إلى منطقة الرؤية في المخ، فالإنسان يرى الأشياء. هذا يستلزم الجهة، يعني لازم الشيء اللي تشوفه يكون في جهة مقابلك، وهذا مكان، والله سبحانه وتعالى هو خالق المكان وليس في مكان. هذا يستلزم اصطدام النور، ومستحيل أن المخلوق يصطدم بالخالق، ويستلزم الحد، والله سبحانه وتعالى ليس بمحدود. فإذن رؤية الله سبحانه وتعالى مستحيلة، لا نتمكن أن نراها. زين، البعض مثل الأشاعرة قالوا لا نراه بالعين وإنما نراه بالقلب. نقول الرؤية بالقلب ما هي؟ إذا المقصود بالرؤية القلبية المعرفة، يعني نعرف بوجود الله سبحانه وتعالى، فهذا هو العلم وليس الرؤية الحقيقية. أما إذا يقولون أن القلب يقوم مقام العين، يعني يلتقط الأمواج الضوئية وينقلها إلى الدماغ فبعد ذلك نرى، فهذا أيضا يستلزم المحاذير التي ذكرناها بالرؤية البصرية، من الجهة ومن الحد ومن اصطدام المخلوق بالخالق وما إلى ذلك. فإذن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن أن نراه بأبصارنا، ومن الأبصار رؤيته، يعني الممتنعة من الأبصار رؤيته، ومن الأوهام الإحاطة به. أنت الآن تخيل كل ما تتخيله في ذهنك، هذا ليس هو الله، ولا يكون متطابقا إذا جاز التعبير مع الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. أنت هاي القوة الخيالية، التصور اللي تتصوره، هذا ذهنك يخلق لك الصورة، هذه الصورة أمر ممكن مخلوق، فلا يمكن أن تتطابق مع الخالق وأن تكون شبيهة للخالق لأنه ليس كمثله شيء. إحنا الآن مثلا يقولون لنا فلان، أنا ما شايفه لحد الآن، لم أراه لحد الآن، أتصور في ذهني صورة، هذه الصورة الذهنية التي في ذهني قد تتطابق مع الواقع وقد لا تتطابق، فنقول إن الصورة التي رسمتها في ذهني، هذه الصورة طابقت هذا الشخص أو لم تطابقه. إحنا كثير من الأحيان عندنا تصورات عن بعض الأشياء التي لم نرها، فلما نرى تلك الأشياء ندرك أن الصورة متطابقة أو كانت خاطئة. بعد ذلك الخيال في الإنسان كلما توسع يبقى محدود، والله سبحانه وتعالى لا محدود، فلا يمكن أن يكون المحدود صورة من اللامحدود. فإذن لا يمكن أن نحيط بالله سبحانه وتعالى علما، كما في الآية الشريفة، الآية الشريفة في سورة طه: ولا يحيطون به علما. نحن عقلنا يدلنا على وجود الله، ويدلنا على أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال، الصفات الذاتية التي هي عين ذاته، لكن حقيقة ذات الله حقيقة صفات الله وحتى صفات الفعل لا يمكن لنا أن ندرك الحقيقة. أو حسب تعبير أحد العلماء، إحنا علمنا بالله سبحانه وتعالى علمنا محدود. نعم نعلم أن الله موجود، نعلم أنه عالم، أنه قادر، أنه حي، لكن شنو معنى وجود الله سبحانه وتعالى؟ المقدار الذي ندرك منه أنه ليس بمعدوم، أما حقيقة ذلك الوجود لا نعلم به. نعلم بأن الله عالم، شنو معنى علم الله سبحانه وتعالى؟ المقدار الذي نحن ندركه أنه ليس بجاهل، لكن حقيقة العلم غير معلومة لنا. وهكذا سائر صفات الذات، ومن الأوهام الإحاطة به. ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يبين جانبا آخر ويقول: لا أمد لكونه ولا غاية لبقائه. المخلوقات لها بداية ولها نهاية، لها بداية يعني لم تكن ثم كانت. بعض الأشياء بدايتها في زمان سحيق، هذه المنظومة الشمسية مثلا كما يقول علماء الفلك من قبل 4 مليارات سنة، وهذا الكون من قبل 11 أو 12 مليار سنة. بعض الأشياء مثل وجودنا إحنا في عالم الدنيا له أمد قريب، قبل 20 سنة، 30 سنة، 70 سنة، 100 سنة، هذا الإنسان ولد على هذه البسيطة. المخلوقات لها نهاية، قد تكون نهاية بعيدة لكن لها نهاية. يعني المنظومة الشمسية كما ذكرنا بدايتها حسب ما يقولون قبل 4 مليارات سنة، ونهايتها هم بعد 4 مليارات سنة. يقولون الشمس تنتهي الطاقة التي فيها، وبنهاية الطاقة في الشمس المنظومة الشمسية بما فيها الأرض تنتهي، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت مثلا. لها نهاية، بعيدة أو نهاية قريبة. نحن بعد أيام نموت، إذا واحد يموت اليوم واحد يموت بعد 100 سنة، بالنتيجة النهاية قريبة. لكن الله سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية. لا بداية له لأنه لا خالق له، بل هو خالق الأشياء. وقد ذكرنا بأن ضرورة العقل يدل على وجود شيء قديم لا بداية له، لأن أن يتحقق الأشياء أو توجد الأشياء صدفة هذا محال، فلا بد من وجود شيء قديم لا بداية له. والله سبحانه وتعالى لا نهاية له لأن وجوده ضروري، إذا صار وجوده ضروري يستحيل عليه العدم، أو ما يعبرون عنه المتكلمون بواجب الوجود، العدم يستحيل عليه. أما نحن لا يستحيل علينا العدم، لذلك نموت. الله سبحانه وتعالى إذا أحيانا في يوم القيامة وسيحيينا، بعد ذلك يدخل أهل الجنة في الجنة ويدخل أهل النار في النار، صحيح هم فيها خالدون لكن خلودهم بإرادة من الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى دائما يفيض الوجود على أهل الجنة ويفيض الوجود على أهل النار أيضا. فالله هو الآخر باعتبار أن نهايته مستحيلة لا نهاية له، ولكن نحن يمكن أن ينتهي وجودنا إلا إذا شاء الله استمرار ذلك الوجود. فإذا استمر وجودنا في الجنة أو في النار فهي بمشيئة من الله سبحانه وتعالى. لذا الإمام يقول: لا أمد لكونه. الأمد مدة الزمان، والله سبحانه وتعالى يتعالى عن الزمان لأنه هو خالق الزمان. شنو هو الزمان؟ العلم الحديث يقول الزمان هو وليد الحركة، يعني الأرض تتحرك حول نفسها وتتحرك حول الشمس حسب العلم الفلك الجديد، أو ما كان يزعم القدماء من أن الشمس تدور حول الأرض، هذه الحركة تولد الزمان، لذا الحركة إذا كانت سريعة الزمان يكون سريعا، وإذا الحركة كانت بطيئة الزمان يكون بطيئا. ولذا يقولون بأن الزمان يختلف في الكواكب والنجوم المختلفة حسب سرعة أو بطء الحركة. فالزمان وليد الحركة، الحركة وليدة المتحرك، المتحركات كلها مخلوقات لله سبحانه وتعالى، فالزمان تبعا لها مخلوق لله سبحانه وتعالى. فالله يستحيل أن يكون في الزمان، لأن المخلوق لا يحيط بالخالق. الله سبحانه وتعالى كان موجود قبل أن توجد الأشياء، قبل أن توجد حركة، قبل أن يوجد زمان، وبعد أن ينتهي كل شيء وتنتهي كل حركة وتنتهي الوجودات، الله سبحانه وتعالى موجود. فالزمان مخلوق له، فالزمان لا يحيط بالله سبحانه وتعالى. هذا لا أمد لكونه، يعني لا بداية له ولا غاية لبقائه. تقول أنه مثلا فالزمان ينتهي عند ذلك الزمان، كلا، لأن وجود واجب، وجود ضروري، فيستحيل عليه العدم. ثم بعد ذلك الإمام يقول لا تشمله المشاعر. المشاعر جمع مشعر، يعني الحواس الظاهرية والحواس الباطنية. أنت تشعر بالأشياء، يعني تدركها، سواء بحواسك الظاهرية، أنت تدرك النور مثلا، تشعر به، تشعر بالحرارة عبر الحاسة اللامسة مثلا، وأيضا قد يكون بالقوى الإدراك الباطني، تشعر مثلا بحدوث مصيبة، لا ترى مظهرا، لا تسمع شيئا، لكن هذا شعور باطني بحسب قوى الإدراك الباطنية للإنسان. هل مشاعر الإنسان يمكن أن تحيط بالله سبحانه وتعالى؟ كلا، لأن هذه المشاعر محدودة، والله سبحانه وتعالى ليس بمحدود، إضافة للجهات الأخرى التي ذكرناها في أول هذا البحث. ولا تحجبه الحجب. الله سبحانه وتعالى هل بيننا وبينه حجاب؟ كلا، لا حجاب بيننا وبين الله إلا حجب من أنفسنا. نضرب مثال حتى الكلام يتضح. إذا واحد في العراء، الأرض المنبسطة، لا يوجد سقف ولا جدار يمنع، الشمس طلعت، هل بينه وبين الشمس حاجب؟ كلا، ليس بينه وبين الشمس حاجب، فيرى الشمس. زين، هذا الإنسان إذا كان أعمى لا يرى، هل هناك حاجب بين الشمس وبين هذا الإنسان غير عدم قدرته على الرؤية؟ الحاجب من نفسه، هو ما يقدر يشوف، هو لا يتمكن من الرؤية، لا أن هناك في الواقع حاجب بين هذه الشمس وبين هذا الإنسان. الله سبحانه وتعالى لا حجاب بينه وبين الخلق إلا حجب من أنفسهم، ولذلك لا يمكن لنا أن نشعر بالله سبحانه وتعالى. ليش؟ لنقصنا، لوجود حجب في أنفسنا. نفس إمكاننا أنت ممكن محدود، هو هذا حجاب يمنعك من إدراك الغير المتناهي، الواجب، الوجود، حجاب من نفسنا. فلذا يعبرون، وحسب الأحاديث والأدعية، أن الحجب منا. قد تكون هذه حجب من الذنوب، من الجهل، يمكن الإنسان يزيل بعض هذه الحجب، فكلما أزال حجابا من هذه الحجب يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر. لكن هل يمكن له أن يزيل إمكانه؟ ما يمكن. يعني إحنا هل يمكن أن نصبح آلهة؟ هل يمكن أن نصبح ضروري الوجود، واجب الوجود؟ كلا، نبقى مخلوقين، نبقى ممكنين، كل واحد منا ممكن الوجود وليس واجب الوجود. هذا حجاب ذاتي لنا، لا يمكن أن ينفصل عن ذواتنا. الفقرنا إلى الله سبحانه وتعالى، واحتياجنا وإمكاننا، هذا لا يمكن أن ينفصل عنا. فلذلك هذا الحجاب سبب أن لا ندرك حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى، لا ندرك كنه صفات الله الذاتية، بل صفات الفعل لله سبحانه لا ندركها. نعم نعلم بوجودها كما ذكرنا، لكن لا ندرك حقيقتها بسبب هذا الحجاب الذي موجود بيننا وبين الرب سبحانه وتعالى. نمثل مثالا، خطيب على المنبر يذكر مطالب يفهمها الحضور. إذا طفل صغير عمره سنة واحدة، هذا لا يفهم ما يقوله الخطيب. لماذا لا يفهم ما يقوله الخطيب؟ هل الخطيب كلامه ناقص، كلامه غير مفهوم، لا يفصح عن مراده؟ كلا، الخطيب قد يكون منطقا ويتمكن من إفهام الحضور بأحسن وجه. هذا الطفل الصغير لماذا لا يفهم؟ لقصوره، لأنه قاصر لا يفهم، لا لأن الكلام ليس بمفهم. نعم هذا القصور في الطفل الرضيع، الطفل الصغير، يمكن يتغير بمرور الزمان، يكبر فعقله يكبر معه، استيعابه يكبر، علمه يكبر، وبعد ذلك يلتفت إلى كلام الخطيب. يعني إذا سمع شريط تلك الخطابة التي ألقاها الخطيب وهو في عمر السنة الواحدة، إذا سمع ذلك الشريط وهو في عمر 30 مثلا، يلتفت إلى الكلام كاملا. لماذا اليوم الأول ما كان يفتهم وهو عمر سنة والآن يفتهم؟ لأن ذاك الوقت كان حجاب، وحجاب من ذاته. بكبره هذا الحجاب زال، لكن إمكان الإنسان غير قابل للزوال، الإمكان ذاتي للممكن. فلذلك هذا الحجاب بيننا وبين الرب يبقى دائما، لذلك لا ندرك حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى ولا حقيقة صفاته. نعم بعض الحجب يمكن أن نزيلها بسبب الطاعات والابتعاد عن المعاصي وبالمعرفة. لذا الإمام يقول: والحجاب بينه وبين خلقه، خلقه إياهم. خلقه إياهم يعني هم ممكنات، مخلوقات. المخلوق لا يمكن أن يحيط بالخالق، لأن الخالق غير محدود والممكن محدود. وأما قوله تعالى في القرآن: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، في سورة المطففين، فالمراد ممنوعون عن رحمة الله سبحانه وتعالى، وليس المراد ما يقوله المجسمة بمعنى أنهم لا يرون الرب سبحانه وتعالى. ذكرنا أن المؤمنين أيضا لا يرون الرب لعدم إمكان رؤيته، لأنه يتعالى عن ذلك، لأنه لا تدركه الأبصار، لأنه لن تراني. فعن ربهم محجوبون يعني عن رحمة ربهم محجوبون، لا عن رؤيته كما يزعم المجسمة. لا تحجبه الحجب والحجاب بينه وبين خلقه، خلقه إياهم. ثم بعد ذلك الإمام يشرح هذا الكلام لامتناعه مما يمكن في ذواتهم. نحن وجودنا الفقر، الاحتياج، أنتم الفقراء إلى الله. ولأن وجودي ذاتيه الفقر، ذاتيه الاحتياج، هذا يسبب أن أكون محدود، ولأني محدود لا أتمكن من الإحاطة باللا محدود. لذا الآية قالت: ولا يحيطون به علما. لا يمكن أن تحيط به علما، أن تعلم حقيقته، أن تعلم كنهه، لامتناعه مما يمكن في ذواتهم، يعني الفقر الموجود في ذواتهم، ولإمكان مما يمتنع منه، يعني إمكان ذواتهم. الله يمتنع عليه الإمكان، والمخلوقات هي ممكنة بالذات، فالله واجب بالذات وهي ممكنة بالذات، الله غير متناهي هي متناهية، الله الغني المطلق هي الفقر المطلق، فيستحيل أن تحيط بذات الله سبحانه وتعالى. هذا مقطع من هذه الخطبة الشريفة، وأما المقاطع الأخرى فنتركها إلى حلقات قادمة بإذن الله تعالى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Amen.